بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 87 من دروس شرح كتاب مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله، ولازلنا في كتاب الأذان، ننتهي منه إن شاء الله في هذه الليلة. ورد سؤالان. السؤال الأول: حكم خروج المصلين قبل التفات الإمام بعد السلام. والحكم هو يجوز، ما دام سلم الإمام يجوز لمن صلى خلفه بعد السلام ينصرف، بدليل حديث ذي اليدين. عندما سهى النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فجاء في الحديث: وخرج السرعان من المسجد، يعني الناس اللي عندهم شغل، عندهم أعمال، بعد السلام مباشرة خرجوا، والنبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا. فهذا دليل على أنه يجوز الانصراف بعد سلام الإمام مباشرة. هنا سؤال ثاني: هل التكبير بعد السلام مباشرة من السنة كما في حديث ابن عباس؟ هذا سؤال جاء اليوم، أول حديث هو حديث ابن عباس، فنشرحه ونجيب على هذا السؤال.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الزبيدي رحمه الله تعالى في مختصره على صحيح البخاري في كتاب الأذان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته.
نعم، أحسنت. هذا حديث ابن عباس رضي الله عنه. ويختم البخاري رحمه الله هذا الباب أو هذا الكتاب الأذان بعد أن ذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يذكر الآن ما هي السنة، ما هي الأذكار التي تقال بعد الصلاة، ما هي الأذكار التي تقال بعد الصلوات المفروضة. فهذا أول حديث، حديث ابن عباس رضي الله عنهما. لذلك بوب البخاري رحمه الله على هذا الحديث، قال: باب الذكر بعد الصلاة، باب الذكر بعد الصلاة بعد السلام. فحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه سنة كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أن بعد ما يسلم الإمام يمينا وشمالا يرفعون صوتهم بالذكر. وجاء في رواية أخرى أن رفع الصوت بالتكبير حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. عهد النبي يعني زمان النبي صلى الله عليه وسلم، في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، في أيام النبي صلى الله عليه وسلم. فرفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة، حين تنتهي الصلاة يسلم الناس من المكتوبة، كانوا يكبرون، يقولون الله أكبر، أو يرفعون أصواتهم بالذكر: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. كانوا يرفعون أصواتهم، هذه هي سنة. وقال بهذه السنة جمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والحنابلة وأهل الحديث. وقال بعض أهل العلم كالشافعية، قالوا هذا الصوت يرفع عند الحاجة، عند الحاجة إلى التعليم، يعني من الناس من لا يعرفون الأذكار بعد الصلوات، فالإمام ومن معه يرفعون أصواتهم حتى يعلمون الناس الذين يعرفون هذه الأذكار. هذا قول لبعض أهل العلم من الشافعية ومن غيرهم، لكن أكثر أهل العلم أخذوا بهذا الحديث أن السنة رفع الصوت بالذكر. الله أكبر ثم أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام، يرفعون يجهرون، وهذا دليل على انتهاء الصلاة. فمن دخل المسجد يعرف أنهم انتهوا من الصلاة لأن أصوات ارتفعت يجهرون، طبعا لا يرفعون الصوت عاليا لكن الجهر مقصود فيه هنا، الجهر به، الجهر رفع الصوت بالذكر يعني الجهر بالتكبير وبالذكر. هذا حديث واضح ونص واضح على مشروعية واستحباب رفع الصوت بالذكر، على رفع دليل على مشروعية واستحباب سنة، لأن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك، إذا انصرفوا يعني إذا انتهت الصلاة يعرف بالتكبير برفع الصوت يعرف أنها انتهت الصلاة، كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته، سمعت هذا الذكر سمعت هذا التكبير عرفت انتهت الصلاة، انتهت بالصلاة. وكان غلام في ذاك الوقت، كان غلاما رضي الله عنه، فقد يتأخر أحيانا ويسمع هذا الصوت، وكان معلوما ومعروفا لأنه يبين أنه هذا كان العائلة، كان العادة، كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان للاستمرار، للاستمرار يعني ما كان أحيانا يفعله أحيانا يرفعون الصوت، لا كان هذا عندهم دائما مستمر هذا الأمر رفع الصوت بالتكبير وبالذكر. فهذه سنة يغفل عنها كثير من الناس، رفع الصوت بالذكر بعد السلام بعد صلاة الجماعة في الصلوات المفروضة. هذا الحديث دليل على هذا.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلا والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. فقال ألا أحدثكم بما إن أخذتم به أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم، وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيهم إلا من عمل مثله، تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. قال الراوي فاختلفنا بيننا، فقال بعضنا نسبح 33 ونحمد 33 ونكبر 34. فرجعت إليه فقال تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن كلهن 33.
أحسن. أيضا هذا من الأذكار الانتقال بعد الصلوات، وهي معلومة عند الجميع ولها كيفيات 4 أو 5 كيفيات لهذه التكبيرات، كلها جاءت في الأحاديث، وهذا الحديث يبين لنا صفتين من هذه الصفات، تسبحون وتحمدون وتكبرون، سبحان الله الحمد لله الله أكبر، هذه بعد الصلاة بعد الانتهاء من قول استغفر الله 3 مرات، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. هنا يأتي التسبيح، هذا من الأذكار التي تقال بعد الصلوات المفروضة، وجاء فيها كيفيات على ظاهر الأحاديث، على ظاهر الأحاديث وخاصة الرواية الأخرى، ظاهر الحديث أنه قد يقول الإنسان أن نسبح 33، نحمد 33، نكبر 34، هذه 100، هذه كيفية الآن جاءت عندنا في الحديث. كذلك أيضا الكيفية الثانية تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 3، تقولها 33 مرة، تقولها 30 مرة، 33 مرة، وقد تضيف الله أكبر تمام 100 حتى تكون 34، وقد تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير تمام 100، أيضا هي ثابتة وجاءت في أحاديث أخرى. فهذه هي الكيفيات. أيضا هناك كيفية أو صفة رابعة أيضا تقولها 10 مرات، سبحان الله 10 مرات والحمد لله 10 مرات الله أكبر 10 مرات، هذه كلها الأذكار جاءت، والأكمل والأفضل 33 مرة سبحان الله، والحمد لله 33 مرة، والله أكبر 33 مرة، ثم تختمها بلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير، أو تقول بدل هذه تقول الله أكبر 34 مرة، هذا كلها جاءت وثبتت في الأحاديث، وهي كلها سنن من السنن التي صحت فيها الأحاديث. وفي هذا الحديث بيان فضل هذه التسبيحات بعد الصلاة. فيقول أبو هريرة رضي الله عنه: جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، في هذا الفقراء وفد من الفقراء جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثرهم كانوا من أهل الصفة، وفيهم كان أبو ذر، وكان فيهم أبو الدرداء رضي الله عنهما وأبو هريرة. هذا الوفد كله جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم فقراء ومساكين. فقالوا طبعا حرصا من هؤلاء الفقراء على الخير، حرصا منهم على الدرجات العالية، قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور. أهل الدثور يعني أهل الأموال، أهل الأموال، أهل الأموال الكثيرة، الأغنياء. يا رسول الله، ذهبوا بالأجر، هم أجرهم أكثر منا. يا رسول الله، نحن أجورنا أقل منهم. ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى في الجنة، سبقونا يا رسول الله، سووا أفعال نحن ما نستطيعها، بالدرجات العلى والنعيم المقيم. يصلون كما نصلي، يصومون كما نصوم، ولهم فضل وأموال، عندهم أموال كثيرة، فضل زيادة أموال، يحجون بها، نحن فقراء ما نستطيع الحج مرتين وثلاث، يعتمرون أكثر من مرة، نحن فقراء ما نستطيع، يجاهدون، يذهبون للجهاد ويبذلون أموالهم في سبيل الله، نحن فقراء ما نستطيع، يأخذون أجر عظيم يا رسول، يتصدقون، ونحن ما نستطيع نتصدق، نحن فقراء. فذهبوا بالأجور يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أحدثكم بما يعني بشيء إن أخذتم به أدركتم من سبقكم؟ إن أخذتم بهذا الذي سأقول لكم تتركون الأغنياء في الأجر والثواب والفضل والدرجات العلى والنعيم المقيم. ولم يدرككم ولم يدرككم أحد بعدكم، يعني بتكون سبقتم الناس كلها. بأخبركم بشيء إذا فعلتموه تسبقون من سبقكم، ومن بعدكم لا يستطيع أن يدركوكم، وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيهم، يعني كنتم خيرا من الناس اللي في زمنكم، إلا من عمل مثله، إلا إذا كان واحد من الغنياء انتبه وفعل هذا الفعل، هذا ما تقدرون عليه. سبقكم تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة، دبر كل صلاة، إثر كل صلاة فريضة، 33 كما عند الإمام مسلم من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه: تكبرون إثر كل صلاة فريضة، هكذا جاءت في صحيح الإمام مسلم. ليس كل صلاة بعد صلاة الضحى، بعد صلاة سنة الوضوء، لا، ما تقال هذه الأذكار، ما تقال كسنة بعدية أو تقال إثر هذه الصلوات تعبدا، لا، إنما تقال هذه بعد الخمس صلوات المفروضة، لأن رواية الإمام مسلم قيدت: وتكبرون دبر كل صلاة فريضة، هكذا جاءت الفرائض الخمس، كما عند الإمام مسلم من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه. قال الراوي: فاختلفنا بيننا. الراوي من رواة الحديث عن أبي هريرة، اسمه سمي، سمي رحمه الله من التابعين، يروي عن أبي هريرة، هذا يقول: فاختلفنا بيننا، يقول جاء عند مسلم: فاختلفت أنا وبعض أهلي، اختلفوا العائلة، فقال بعضنا: نسبح 33، نحمد 33، نكبر 34. فرجعت إليه، رجع إلى الراوي، الراوي من هو؟ أبو صالح المقصود، رجعت إليه إلى أبي صالح. أبو صالح هو الذي يروي عن أبي هريرة، سمي يروي عن أبي صالح، سند البخاري، سند البخاري، سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة. فيقول: أردنا أن نطبق السنة فاختلفنا، نسبح 33، نحمد 33، نكبر 34 ولا 33؟ يقول: اختلفت، قال أنا وبعض أهلي، كما عند الإمام مسلم في الصحيح. فرجعت إلى، رجع إلى العالم الذي علمه، فالرجوع إلى أهل العلم سنة، لابد من الرجوع إلى أهل العلم إذا استشكل عليك أمر. فقال أبو صالح: تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر،
حتى يكون منهن كلهن 33. هذا وارد، وأيضا وارد الصيغة التي ذكرناها لكم، وقد صح أن التكبير 34 كما في الرواية أيضا الموجودة عندنا، نكبر 34. وقد صح أيضا كما ذكرت قوله بعد 33 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، تمام 100. هذا كله صح. وأيضا صيغة أخرى نسيناها أيضا صح في الحديث أيضا عند أصحاب السنن أنه تقال 25 مرة، سبحان الله 25 مرة، الحمد لله 25 مرة، الله أكبر 25 مرة، لا إله إلا الله 25 مرة، هذه 100 أيضا صح فيها الحديث. فهذا التنوع مطلوب كل سنة، والواحد يفعل واحدة من هذه الصيغ، لا يأتي بالجميع، يأتي واحدة من هذه الصيغ، إما سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33 أو 34، أو يقول مكانه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، أو يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، أو يقول سبحان الله 25، الحمد لله 25، الله أكبر 25، لا إله إلا الله 25، صح في ذلك الحديث، أو يقول سبحان الله 10، الحمد لله 10 مرات، والله أكبر 10. هذه كلها صيغ واردة، تختار ما تريد منها، دبر كل صلاة، دبر كل صلاة. هذا في ما في هذا الحديث.
عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
أيضا هذا ذكر ثالث أيضا يقال بعد الصلاة المكتوبة من حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة، يعني عقب كل صلاة مكتوبة، هنا المقصود الدبر هنا عقب بعد السلام، بعد الأذكار، من الأذكار اللي تقال عقيب كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أيضا هذا من الأذكار التي تقال بعد الصلوات: لا إله إلا الله وحده، يعني لا معبود حقا إلا الله عز وجل، لا شريك له، لا عقلا ولا نقلا، لا شريك له سبحانه وتعالى، له الملك، يعني له أصناف المخلوقات سبحانه وتعالى، وله الحمد، حمد المطلق، وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت، يعني لا مانع لما أعطيته يا الله. إذا أريدت سبحانك أن تعطي أحدا شيئا لا يستطيع أحد أن يمنعه، لا يستطيع أحد أن يمنعه. إذا أردت إعطاء أحد شيئا، رزقا، ترقية، وظيفة، زوجة، إذا الله عز وجل أراد أن يعطي عبدا من عباده لا يستطيع أحد أن يمنعها، هذا معنى لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. فالذي منعته سبحانك لا يستطيع أحد أن يعطيه، فأنت منعت عنه هذه الزوجة، منعت عنه هذه الوظيفة، منعت عنه هذه السيارة، منعت عنه هذا البيت، منعت عنه هذه المزرعة، لا أحد يستطيع، لا أحد يستطيع، لا معطي لما منعت. فالله عز وجل هو الرزاق ليس البشر، فعلى المسلم أن يأخذ بأسباب الرزق ويتوكل على الله عز وجل، ولا يحزن إذا أخذ بالأسباب، ليس رزقك، ليس هذا الأمر مما أراد الله عز وجل، لا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد، لا ينفع صاحب الغنى، الجد هنا معناها الغنى، صاحب الغنى، الغنى هذا اللي عندها غنى، عندها أموال كثيرة، لا ينفعه غناه منك سبحانه وتعالى، عندك غناه، إنما ينفعه العمل الصالح، إنما تنفعه رحمة الله عز وجل. فإذا أنعم الله عز وجل على عبد من هذا الغنى من هذه الأموال لا تنفعه إلا إذا أراد الله عز وجل أن ينفعه بالعمل الصالح وأداء حقوق هذه الأموال التي أغناه الله عز وجل بها. فإذا أنفقها في العمل الصالح أو أدى حقوقها من الزكاة ومن النفقة على من يعول وعلى نفسه واستثمرها في الحلال فهي منفعة له، فهو توفيق من الله عز وجل. لا ينفع ذا الجد، لا ينفع صاحب الغنى غناه منك يا رب سبحانه وتعالى، فأنك أنت التي توفق من تشاء وترحم من تشاء وتهدي من تشاء إلى العمل الصالح بهذا الغنى الذي أغنيته سبحانك. هذا باختصار معنى هذا الذكر. نعم.
عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه.
نعم، هذه أيضا سنة من السنن التي يفعلها الأئمة إذا صلوا بالناس. من السنة أن الإمام إذا انتهى من الصلاة، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، يستغفر الله ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام، ثم يلتفت يستقبل الناس، لا يكون على اليسار ولا يكون على اليمين، لا يستقبل الناس هكذا بالوجه. هذا الدليل حديث سمرة بن جندب: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى، يعني إذا فرغ من صلاته، أقبل علينا بوجهه. هذا الإقبال بوجهه. أما إذا على اليمين أنت أقبلت بخدك الأيسر على الناس، وإذا على الشمال أقبلت بخدك، ما أقبلت بوجهك. شو هذه سنة يغفل عنها بعض الأئمة. السنة استقبال الناس، هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذه سنة من السنن تفعل بعد الصلاة، وخاصة بالأئمة في المساجد وفي غيرها.
عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم عز وجل؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فما من قال مضرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، وأما من قال مضرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب.
نعم، أحسنت. هل قول الله أكبر بعد الصلاة من أذكار الصلاة؟ لا لا، الأذكار التي تقال بعد الصلاة، الأذكار التي تقال بعد الصلاة، وذكرنا هذا دليل حديث ابن عباس بعد ما يسلم الإمام ومن معه يقول الله أكبر، هذا الذي ذكره ابن عباس، إن رفع الصوت بالتكبير حين ينصرف الناس من المكتوبة كان عن عهد النبي صلى الله عليه وسلم، سنة معروفة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا سؤال في أصول الفقه: كيف نفرق بين فعل النبي صلى الله عليه وسلم للوجوب أو الاستحباب هذا يحتاج إلى إجابة مفصلة ليس لها علاقة بدرسنا، لكن قد نجيب إذا وجد. هل حرف الواو يقال مع سبحان الله والحمد لله والله أكبر؟ يقال، إذا أردت أن تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة لا بتقول حرف الواو، لا بتقول سبحان الله الحمد لله الله أكبر بدون حرف الواو، لا تقول، لأن هذا الذي جاء عليه ظاهر الحديث: تسبحون و تحمدون وتكبرون، فجاء الواو، جاء يقال الواو ولا يضر. قول الله أكبر قبل الاستغفار الذي بعد الصلاة، قلنا هذا انتهاء الصلاة، هو علامة على انتهاء الصلاة، فيقال هذا جمعا بين الأحاديث، جمعا بين الأحاديث. يقولنا هذا يجد كثيرا من أهل العلم يعملون، الآن فيه نحن وجدنا من أهل العلم يفعلون، لكن ما دام جاء الحديث نفعل، جاء الحديث نفعل. هل يجوز إذا كنت مستعجلا وعندي وقت قصير هل يجوز أن أبدأ بالتسبيح والتكبير والتحميد فقط وأترك باقي الأدعية اللهم أنت السلام. عندك أنواع من الأذكار والأدعية، اختار ما تشاء، كلما ازددت أذكارا كلما زاد أجرك وفضلك. يجوز تكتفي ببعض الأذكار، هذه سنن، كلها سنن، ليس فيها واجب من الواجبات. هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على الناس بوجهه قال اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك؟ أنا أذكر أن هذا من أدعية النوم، ليس من الأدعية التي تقال بعد الصلوات، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، لكنه أقبل على الناس، هذا سنة. وحديث ثمرة الأخير الذي ذكرناه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه، هذه السنة. أما قول اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، هذه ما أعلم أنها من الأذكار التي تقال بعد الصلوات، ما أعلم أنها من الأذكار التي تقال بعد الصلوات. حديث زيد بن خالد الجهني الذي ذكر هل يجب ترتيب الأذكار بعد الصلوات المفروضة؟ لا يجب، هذه هي كلها سنن، افعل هذا وافعل هذا وافعل، لكن الأفضل الترتيب مثل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأفضل إذا سلمت قل الله أكبر، ثم استغفر الله ثلاثا، ثم اللهم أنت السلام ومنك السلام، ثم الدعاء لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم تسبح، ثم تقرأ آية الكرسي، ثم تقرأ قل هو الله أحد، الفلق، الناس، مرة مرة، هذه كلها سنن، كلها سنن تقال. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، هذه كلها أذكار تقولها، لا يجب الترتيب، يستحب الترتيب، بل الأذكار كلها مستحبة. هل يكون رفع الصوت في جميع الأذكار وآية الكرسي؟ لا 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 لا، في التكبير فقط، بات فقط فيه بعد الصلاة أو أول الأذكار، أول الأذكار الله أكبر، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله فقط. لكن بقية التسبيح وكذا لم يرد فيها رفع الصوت، هذا في بداية الصلاة، في بداية الصلاة. نعم. طيب، حديث زيد بن خالد الجهني الذي قرأه أخوكم قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى لنا يعني صلى لأجلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى بنا صلاة الصبح، صلى بنا صلاة الصبح. ومتى؟ قال بالحديبية، حديبية قرية معروفة قريبة من مكة، قريبة من مكة على بعد أظنها 3 أميال قريبة من مكة، معروفة وفيها بئر معروف، بئر الحديبية، قرية معروفة على طريق مكة، هي قريبة من مكة، هذه الحديبية. هناك صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم على إثر سماء، على إثر سماء كانت من الليل، إثر سماء يعني مطر، كان نزل مطر في الليل والنبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الصبح، وكان الليلة الماضية كان مطر، نزل مطر في ذاك الوقت في ذاك المكان وهم هناك. فلما انصرف يعني انتهى من صلاة الصبح، سلم من صلاة الصبح، أقبل على الناس، هذا أقبل على الناس، هذا هو الشاهد من ذكر هذا الحديث، لأن البخاري قال باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم، يستقبل الإمام الناس إذا سلم بعد السلام، وجاء بحديث سمرة والآن جاء بحديث زيد بن خالد أيضا دليل ثاني على أن الإمام إذا انتهى من الصلاة يستقبل الناس بوجهه. فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم، أقبل على الناس، فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم عز وجل؟ هو استفهام للتنبيه، ليس استفهام إنكاري ولا استفهام لطلب الجواب، لا، هل تدرون ماذا قال ربكم عز وجل؟ استفهام للتنبيه. ها؟ قالوا الله ورسوله أعلم بما قال ربنا، الله ورسوله أعلم بما قال ربنا، قال الله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. بعد هذه الليلة المطيرة نزل المطر في الليل، الناس تكلمت، فمنهم من قال كلمة إيمان تدل على إيمانه بالله، ومنهم من قال كلمة تدل على كفره بالله. أصبح من عبادي بعد هذه الليلة المطيرة مؤمن بي وكافر بي، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته، اعتقد بأن الله عز وجل هو الذي خلق المطر، هو الذي أنزل هذا المطر، فذلك مؤمن بي، كافر بالكوكب، كافر بالكوكب، أن الكوكب هو الذي أنزل المطر، النجم الفلاني أو كذا الفلاني،
هو الذي أنزل الكوكب بغير إذن الله عز وجل، بغير فضل الله عز وجل، هذا هو الكافر. ليش؟ لأن اعتقد أن هذا الكوكب أو هذا النجم هو الذي ينزل المطر، والمنزل الحقيقي الله عز وجل سبحانه وتعالى، هو الذي خلق المطر، هو الذي ينزل الغيث من السماء. وأما من قال مطرنا بنوء كذا، مطرنا بنوء كذا، يعني جاء المطر لطلوع النجم الفلاني، فالنجم الفلاني هو الذي أنزل هذا المطر، هو الذي أنزل هذا المطر، هذا معنى مطرنا بنوء كذا، مطرنا بطلوع النجم الفلاني، المراد النجوم المعروفة هذه والتي تسمى منازل القمر، وعدد النجوم منازل القمر 28 نجما كما هو معروف. فالمراد أن بعض الناس اعتقد أنهم أمطروا بسبب ميل النجم وتأثير النجم، شوف تأثير النجم، لا بفضل الله ورحمته، فهؤلاء كفروا بالله وآمنوا بالكواكب وتأثيرها، لأن الله عز وجل يقول ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء إلى آخر الآية. فالله عز وجل هو الذي يخلق هذا المطر، هو الذي ينزله، أما الكوكب لا حيلة له ولا شيء. فالذي يعتقد أن الكواكب هي الذي تنزل الأمطار هذا كافر بالله، أشرك بالله عز وجل، هذا معنى شرح الحديث. وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر به. لماذا؟ لأنه اعتقد أن الفعل فعل الكوكب، شوف اعتقد أن الفعل فعل الكوكب، وهذا شرك بالله عز وجل في ملكوته سبحانه وتعالى. فالله عز وجل هو الذي يدير هذا الكون سبحانه وتعالى ويتصرف في هذا الكون، وهو عز وجل وحده الذي ينزل الغيث من السماء لا شريك له. فإذا اعتقد المسلم بأن الكوكب هو الذي ينزل هو كفر بالله عز وجل، هذا معنى شرح هذا الحديث. لكن أتى به البخاري فقط، فلما انصرف أقبل على الناس، شوف في كتاب الصلاة، فهذا هو الشاهد. نعم.
عن عقبة رضي الله عنه أنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر، فسلم ثم قام مسرعا يتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه، ففزع الناس من سرعته، فخرج عليهم فرأى أنهم عجبوا من سرعته، فقال ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته.
نعم، أمرت بقسمته. هنا جاء سؤال، هل من السنة استقبال الإمام في خطبة الجمعة؟ ويأتينا إن شاء الله من الدرس القادم كتاب الجمعة ويتبين لنا هناك أن هذا من السنة، من حضر الجمعة والإمام يخطب من السنة استقبال الإمام، هذه سنة فعلها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأقرهم سنة تقريرية منه صلى الله عليه وسلم، ويأتي الكلام من الأسبوع القادم عن كتاب في كتاب الجمعة إن شاء الله تعالى. هنا سؤال، هل هناك ذكر بعد الإقامة؟ بعد الإقامة ما في ذكر، ما نعتقد بأن الإقامة نداء أذان يجيب على الإقامة مثل ما يجيب على الأذان. فقال كأن يقال اللهم أحسن وقوفنا بين يديك وارحمنا يوم العرض عليك، ما أذكر أن هذا من السنة، هذا الدعاء ما أعلم فيه حديثا صحيحا، ما أعلم أن فيه حديثا صحيحا. فمن اعتقد أو فعله على اعتقاد أنه سنة فهذه بدعة إذا كان ليس عليها دليل. هل المصلي أن يقضي أذكار دبر الصلوات بعد أن يصلي الراتبة؟ له إذا كان عنده عذر، الآن سلم وانتهى من الصلاة ثم صلى الراتبة ثم بعد السنة الراتبة البعدية أكمل أذكار الصلوات، يجوز له، لكن الأفضل تكون خلفها مباشرة الترتيب، هذا سنة. لكن لا يأتي بعد ساعتين ثلاث ويقول أدبار الصلوات، أذكار أدبار الصلوات، لا لا، بتكون بعدها، والراتبة أيضا بعدية تعتبر تبع الصلاة، كما أن الأذكار أيضا تبع الصلاة المفروضة هذه. يقول أحيانا أنتهي من الصلاة فيأتي شخص يكلمني لفترة 5 دقائق، هل لي أن أقول بعدها الأذكار؟ إذا في حاجة، أنت سلمت الآن وكلمك أحد وانتهيت منه، بعد ذلك تذكر الأذكار، أذكار بعد الصلاة لا مانع، لا مانع، عرض عارض أو حاجة أو سؤال أو غرض من الأغراض، فلا يمنع ما دمت في وقت الصلوات، الصلاة المكتوبة هذه يجوز لك أن يشرع لك أن تكمل الأذكار، تكمل الأذكار. هذا الحديث حديث عقبة رضي الله عن عقبة بن عامر النوفلي، كنيته أبو سروعة، أبو سروعة، هذا عقبة بن عامر من علماء الصحابة، من فقهاء الصحابة، عامر أو عقبة بن عامر النوفلي من قبيلة بني نوفل، أبو سروعة هكذا كنيته رضي الله عنه، قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر، صلى صلاة العصر بالمدينة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام مسرعا، بعد ما سلم صلى الله عليه وسلم قام مسرع من مكانه ودخل بيته، قام مسرعا يتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه، لأن حجرات نساء النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين ملاصقة للمسجد النبوي، ملاصقة للمسجد النبوي، فبعد ما سلم تجاوز رقاب الناس بسرعة إلى بعض حجر نسائه، ففزع الناس، خاف الناس من سرعته، فخرج عليهم، بعد ما دخل حجره حجر نسائه خرج صلى الله عليه وسلم، رجع مكانه، فخرج عليهم من الحجرة، فرأى أنهم عجبوا من سرعته، رأى وجوههم وشد منهم عندهم استغراب، عندهم تعجب، ليش فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل؟ بعد ما سلم يصلي بهم، سلم قام بسرعة ودخل بيته، في شيء حصل، كانوا يريدون يعرفونه من وجوههم، وهو صلى الله عليه وسلم أعلم بأصحابه، خرج عليهم فرأى أنهم عجبوا من سرعته، فقال صلى الله عليه وسلم أن يزيل العجب عنهم، قال ذكرت شيئا من تبر، شوف يعني في الصلاة تذكر أن عنده شيء من تبر، تبر يعني الذهب أو الفضة الذي لم يضرب، خام، ذهب خام أو فضة خام بعد ما صنع، هذا هو سمى تبر، يعني ما يعتبر ذهب أو فضة، ذكرت شيئا من تبر، في صلاته تذكر أن عنده شيء من الذهب والفضة في البيت، ذكرت شيئا من تبر عندنا، فكرهت أن يحبسني، كرهت أن يشغلني التفكر فيه عن عبادة ربي. شوف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فكرهت أن يحبسني تفكر في هذا الذهب وكيف أنفقه وكيف أوزعه على المساكين والمستحقين، هكذا الأتقياء، هكذا الأنبياء، يشغلهم كل ما فيه طاعة لله وقربة يشغلهم، فانشغل في صلاته متى يريد أن يتخلص، يريد يتخلص من هذا الشيء حتى لا يشغله، فكرهت أن يحبسني أن يشغلني التفكر في هذا التبر عن عبادة ربي، هذا معنى الحديث، فأمرت بقسمته، قل رحت البيت وأمرت نسائي اقسموا هذا بسرعة على الفقراء والمساكين على المحتاجين، اقسموا وزعوه بسرعة لا يبقى في البيت حتى ما يشغلني عن يشغلني التفكر فيه عن عبادة ربي، فأمرت بقسمته. شوف كيف هذا الحديث، وهذا يدل على حرصه صلى الله عليه وسلم وتعليمه لهذه الأمة، إذا عندك عمل صالح سارع فيه، إذا عندك صدقة سارة لا تتركها عندك، في من الناس ينوي الصدقة ويقول هذا 1000 درهم بتصدق فيه لين ما حصل مسكين ويبقى عنده شهر شهرين، الآن قد يأتيك الأجل وأنت ما تصدقت به، لا استعلم أنت، ابحث عن المسكين، ابحث عن الذي يستحق الزكاة أو الصدقة وأعطيه في نفس اليوم لا تأخر، هذا هديه صعزان، ولكم في رسول الله، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فمن كان متأسيا به صلى الله عليه وسلم يفعل كما فعل. شاهد من هذا الحديث، قال البخاري باب من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطى رقاب الناس، فهذا يدل على أن الإمام يشرع له أن ينصرف متى شاء، ما حد يقدر يقول له لس مكانك كمل أذكارك، لا الإمام ما حد يقول له، فالإمام له أن ينصرف متى شاء،
متى شاء. وفيها أيضا دليل على أن المكث بعد السلام ليس بواجب، ليس بواجب، لأن لو واجب كان بقي النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة يكمل الأذكار. لا، الجلوس بعد الصلاة بعد السلام سنة، وهذه الأذكار تقال سنة، وممكن أن ينصرف ويقولها وهو في الطريق في عودته للبيت، يكمل هذه الأذكار ويقولها. الأمر فيه سعة، الأمر فيه سعة. وأيضا فيه الحديث جواز الاستنابة مع القدرة على المباشرة، فأمرت بقسمته، أنابهم وكلهم أن يقسموا هذا التبر. شوف، أمرت بقسمته يعني وكل زوجاته قسموا هذا التبر. هو يستطيع صلى الله عليه وسلم يأخذ هذا الذهب ويوزع على الفقراء، لكن استناب أمهات المؤمنين. هذا حديث فيه دليل. نعم.
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لا يجعل أحدكم للشيطان شيئا من صلاته، يرى أن حقا عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه، لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره.
نعم. قال: هل تلحن الأذكار كما يفعل بعض الناس؟ كيف تلحن؟ يعني لا، نقول الآن أنا استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، كيف تلحن؟ يعني ما أعرف أنا. إذا يلحنها الإنسان على لحن الغناء أو على لحن الأناشيد، هذه بنفسها تعتبر بدعة، لأن التلحين يحتاج إلى دليل، والنبي صلى الله عليه وسلم قالها ولم يلحن. فلا يلحن، لا تلحن الأذكار، لا تلحن الأذكار. هل يوجد ما يمنع أن أقبل على المصلي بوجهي وهو يصلي؟ ما في شيء يمنع، جالس والمصلي الآن يصلي وأنت أمامه بوجهك وهو يصلي، ما في شيء يمنع، ما في دليل يمنع، ما في دليل يمنع.
قال: حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لا يجعل أحدكم للشيطان شيئا، في صحيح الإمام مسلم جزءا، لا يجعل أحدكم للشيطان جزءا من صلاته، يرى أن حقا عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه. يعتقد هذا المصلي أو هذا إمام المسجد أنه إذا سلم الآن قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، والناس خلفه، لا يعتقد بأن لازم على اليمين، يوم ينصرف يوم يلف نفسه تجاه الناس، ممكن يلف من اليمين وممكن يلف على اليسار يستقبل الناس، فهذا جائز وهذا جائز. فالحديث هنا: لا يجعل أحدكم للشيطان جزءا من صلاته، يرى أن حقا عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه. من الناس يقول خلاص واجب أن على اليمين، أنا إمام التفت على اليمين ثم أستقبل الناس ما التفت على اليسار، قال هذا خطأ، هذا ليس واجب، هذا جائز وهذا جائز، هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا وارد. لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره، وجاء حديث آخر أكثر ما كان ينصرف النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه، هذا يجوز وهذا يجوز عند انصراف الإمام. نعم.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة يريد الثوم فلا يغشانا في مساجدنا. قال الراوي: قلت لجابر: ما يعني به؟ فقال: ما أراه يعني إلا نيئه، وقيل إلا نتنه. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. وأن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بقدر فيه خضيرات من بقول، فوجد لها ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البقول، فقال: قربوها إلى بعض أصحابه كان معه، فلما رآه كره أكلها قال: كل، فإني أناجي من لا تناجي. وفي رواية: أتي ببدر، يعني طبقا فيه خضيرات.
نعم. قرأ ثلاث أحاديث، هي حديث جابر لكن له روايات. طبعا بعض الأسئلة أنا أؤجلها للدرس القادم لأنها تحتاج الإجابة إلى تفصيل، لكن هذا سؤال عجيب: هل يجوز إقامة وليمة العرس في المسجد؟ ما له علاقة في درسنا يعني، فنتركه إلى أن نحيله إلى الإفتاء. طيب، هذا السؤال الذي أو هذا الحديث الذي قرأ أخوكم حديث جابر رضي الله عنه، وجاء في عدة ألفاظ عدة روايات ثلاث ذكرها البخاري رحمه الله، تتعلق بآداب حضور الصلاة في المساجد، وهي ختم بها البخاري رحمه الله كتاب الأذان فيما يتعلق ذكر بعض الآداب في حضور الصلاة في المساجد. حديث جابر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة
يعني يريد الثوم، شجرة الثوم، تعرفون الثوم كلكم، ما يحتاج أخبركم أو أجيب لكم صورة تشوفونها تعرفونها. هذا يدل على إباحة أكل الثوم، من أكل من هذه الشجرة يريد الثوم فلا يخشانا من مساجدها، فقط لا يأتي للمسجد لأن رائحة الثوم كريهة، لكن يجوز لأن يأكل الثوم. قال الراوي عطاء، هنا عطاء الراوي، قلت لجابر ما يعني به، يعني ما يعني ما يقصد، ما يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، ما يقصد هل الثوم إذا كان ناضج أو كان ني، هاي الثوم أنضجا أو نيئا، هكذا ماذا يعني؟ قال جابر ما أراه يعني إلا نيئه، الني هو رائحته كريهة، أما إذا مطبوخ غالبا رائحة تذهب، فهذا ما أراه يعني، يعني ما أظن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد إلا الني، من أكل ثوما نيا، أما المطبوخ لا. وقيل إلا نتنه، وقيل إلا نتنه يعني خبث رائحة الثوم. إذن في هذا الحديث أن الإنسان إذا أكل الثوم لا يأتي للمسجد، لا يجوز أن يأتي، يأذي المصلين ويأذي الملائكة في المسجد، لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم كما قال صلى الله عليه وسلم. فأكل الثوم لا يجوز، الإنسان لا يتقصد يأكل الثوم حتى يتخلف عن صلاة الجماعة، هذا يكون آثم، حيلة من الحيل الغير شرعية. لكن أحيانا قد يأكل الإنسان ثم يأتي وقت الصلاة فيبقى في بيته، يبقى في بيته، ومن أهلهم قال هذا عذر للتخلف عن الجماعة، إذا كان لم يقصد التخلف عذر، لأن حتى لا يؤذي الناس. ثم النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يأتي، فلا يخشانا، لا يأتينا، لا يخشانا يعني لا يأتينا في مساجدنا. بل جاءت حديث وكان بعض أحد الصحابة أكل ثوم وأتى للمسجد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحملوه ويرموه في المنطقة هذه القريبة من المسجد النبوي، البقيع، أحسنت، أخذوه إلى البقيع، وهذا حديث صحيح عند مسلم. فيلحق بالثوم كل رائحة كريهة، أي واحد يشعر أن عنده رائحة كريهة لا يذهب يؤذي الناس المصلين. وكم من كبار السن تركوا صلاة الجماعة بسبب رائحة بعض العمال، بعض الزبالين يأتون وقت صلاة الظهر بالذات فلما تجد الرائحة كريهة فتركوا، ونعرف بعضهم ترك صلاة الجماعة بسبب هذه الروائح والعياذ بالله. فكل رائحة كريهة كأصحاب الصناعي الكريهة كالسماك الزبال، واحد مرة يبيع في سوق السمك 8 ساعات ثم يدخل في مسجد الجماعة رائحته مشبعة برائحة الأسماك تعرفونها أنتم، فهذا يؤذي المصلين، هذا لا، هذا عذر له، ما يدخل للمسجد. النبي صلى الله عليه وسلم نهى وأن يدخل، يكون آثم إذا راح يصلي جماعة مع الناس وآذاهم. رواية ثانية حديث جابر عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوما أو بصلا، إذا بصلا ثوما كراثا، جاء في حديث أخرى أيضا البقوليات هذه اللي فيها رائحة كريهة، أي شيء فيه رائحة كريهة عند الإنسان لا يذهب إلى المصلى. قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا، شك هذا عند الزهري الراوي ليس من النبي صلى الله عليه وسلم، فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته، هذا شوف استدل ببعض أن هذا عذر للتخلف عن الجماعة، وبعضهم قالوا لا عقوبة له، يحرم من أجر صلاة الجماعة لأن أكل هذا في وقت صلاة الجماعة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقدر فيه خضرات، لما قدم المدينة صلى الله عليه وسلم أراد أن يكرمه بعض الصحابة فأتوا بقدر فيه هذه الخضرات، خضرات من بقول، البقول تعرفون البقدونس والكزبرة وغيرها الأشياء اللي تطبخ الخضروات الخضراء، فوجد لها ريحا صلى الله عليه وسلم في هذه القدر، فسأل فأخبر بما فيها من البقول، بما في القدر من البقول، فقال قربوها إلى بعض أصحابه، أعطوها بعض الصحابة يأكلون منها، فلما رآه كره أكلها، هذا الذي أدبه النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم كل فإني أناجي من لا تناجي، يعني أنا أناجي الملائكة، أناجي جبريل، فما أريد أن يشم مني رائحة، أما أنتم كلوا، أنتم لا تناجيكم الملائكة. ففي الحديث مشروعية ترك ما فيه رائحة كريهة، خاصة لمن يختلط بالناس كثيرا حتى لا يؤذيهم برائحته، كل واحد مسؤول عنده اجتماع بالناس فيتجنب أي رائحة كريهة، بالعكس يتطيب حتى لا تشم منها رائحة طيبة، أما يأكل رأس ثوم ويدخل في الاجتماع يؤذي الناس، أو يأتي للدرس
أو لصلاة الجماعة، لا، هذا ديننا يحفظ مشاعر ونفسيات الآخرين، ما يريد الأذية للناس الآخرين. نعم نكمل.
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبر منبوذ فأمهم وصفوا عليه.
أحسنت. هذا حديث ابن عباس أيضا، والذي بعده ثلاث أحاديث يتعلق بوضوء الصبيان، ما أعرف ما هي الحكمة أن البخاري ختم بها كتاب الأذان. عن ابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبر منبوذ، قبر يعني منفرد في ناحية عن القبور، منفرد عن بقية القبور، هذا القبر. وابنهم قال في رواية جاء إلى قبر منبوذ، إلى قبر منبوذ، قبر طفل لقيط، هذا معنى المنبوذ، قبر لقيط، قبر ولد مطروح سقط في الشهر السادس أو الخامس ودفن في ذاك المكان، أو طفل مات قبل أن يخرج من بطن أمه وهو حي، هذه كلها تدخل في اللقيط. فشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على هذا القبر فأمهم، صلى بهم صلاة الجنازة على هذا القبر المنبوذ، على صاحب القبر بعد أن دفن في قبره، أمهم وصفوا عليه، صفوا صفوفا، صلى صلاة الجنازة والميت داخل القبر، وهذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث هذا وفي غيره. الشاهد أن ابن عباس حضر صلاة الجنازة ولم يكن بالغا، هذا هو الشاهد، لماذا البخاري قال باب وضوء الصبيان ثم أتى بهذا، فقال الصبيان الصغار لعمر 5 و6 سنين لو صلى ويا الناس بدون وضوء حتى يتعلم الصلاة، الصلاة غير واجبة عليه أصلا، فهذا المقصود بهذا الحديث. نعم.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم.
نعم، هذا الحديث يأتي في الدرس القادم، أول أو ثاني حديث في الدرس القادم عن كتاب الجمعة يأتينا ونشرحه. أقرأ.
عن ابن عباس رضي الله عنهما وقد قال له رجل شهد الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم لولا مكاني منهما شهدته، يعني من صغره أتى العلم، أتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلب، ثم خطب ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن أن يتصدقن، فجعلت المرأة تهوي بيدها إلى حلقها تلقي في ثوب بلال، ثم أتى وهو وبلال البيت.
أحسنت. هذا حديث قد مر معنا سابقا، قد يكون شرحناه، قد شرحناه سابقا، ولكن لماذا أتى به البخاري هنا؟ لأنه يتعلق بحضور الصبيان. حديث ابن عباس قال قال له رجل شهدت الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الخروج لمصلى العيد، مقصود هنا الخروج لمصلى العيد، قال نعم، واحد يسأله، يسأل ابن عباس هل شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المصلى؟ قال نعم، لولا مكاني منه ما شهدته، لولا قربي منه، ذاك الوقت كان غلام صغير، صبي كان ابن عباس لما حضر، فهذا الشخص يسأله بعد سنوات طويلة، فيجيب ابن عباس نعم لولا مكاني منه ما شهدته، لولا قربي منه، قرابتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن عمه عبد الله بن عباس بن عبد المطلب، العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، فهو قريب منه، قال يعني من صغري، قال لولا مكاني منه ما شهدته، يعني من صغري اللي كنت صغير في ذلك الوقت. الآن يصف أتى العلم صلى الله عليه وسلم، أتى العلم، علم يعني الراية، في علامة هناك وراية وضعت لمكان مصلى العيد خارج المسجد النبوي، مصلى العيد خارج المسجد النبوي، فوضعت علامة، مع علامة معروفة، هذا مصلى العيد وهذا مكان للجنائز، لصلاة الجنائز، هذا خارج المسجد النبوي، فهذا مقصود به العلم، العلم يعني الراية، العلامة الذي عند العلم الذي عند دار كثير بن الصلت، كثير بن الصلت الكندي، الكندي ها وصل، ثم خطب يعني العيد صلى الله عليه وسلم، ثم أتى النساء بعد ما وعظ الصحابة خطبة الجمعة بعد الصلاة، خطبة العيد بعد الصلاة، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ومعه بلال إلى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن أن يتصدقن، حديث طويل، فجعلت المرأة تهوي بيدها إلى حلقها أو حلقها خاتم القرط يتصدقن من الذهب، تلقي في ثوب بلال، ثم أتى هو وبلال البيت إلى المسجد الحرام. الشاهد أن ابن عباس هو صغير حضر هذه صلاة العيد،
هذا هو البخاري أدب. آخر حديث
عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن.
نعم نعم. هذه الأسئلة نؤجل هذا الدرس القادم، نشرح آخر حديث في دقيقة. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد، يعني العبادة في المسجد، فأذنوا لهن. وجاء في حديث آخر أيضا عند أبي داود عند ابن خزيمة قال صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن. صلاة المرأة في بيتها أفضل وأجرها أكثر، لكن لو أرادت المسجد تصلي الصلوات الخمس أو صلاة الجمعة فعليها أن تذهب، لا يمنعها الزوج، لا يمنعها الزوج إلا بشروط يوافق: إذا أمن المفسدة منهن أو المفسدة عليهن، حد من الناس يؤذي هذه المرأة إذا ذهبت المسجد يعترض طريقها، أو هي منها أيضا قد تتعرض إلى مفسدة. هذا هو الأغلب في ذلك الزمان، في ذاك الزمان. أما في زماننا هذا الزمان الكثير الفساد والمفسدين، فالمرأة لا تخرج، تصلي في بيتها أفضل لها، إلا إذا ذهبت مع زوجها ورجعت مع زوجها ومع محرمها ليحرسها من شرار الناس. كذلك أيضا بشرط عدم مس الطيب، ما تذهب إلى المسجد وهي متعطرة أو تلبس الحلي والزينة الفاخرة أو تختلط بالرجال بعد الصلاة، هذا كله من القيود لا بد منها. أما الأصل أن المرأة لا تمنع، إذا أرادت أن تذهب لصلاة الجماعة أو الجمعة فالزوج لا يمنعها إذا لا توجد مفسدة عليها أو منها. فهنا الأمر للاستحباب، أذنوا لهن أمر الاستحباب. ليش؟ لأن الإذن المذكور لغير واجب، يأذن لها للصلاة في المسجد للعبادة وهذا غير واجب، فمعناها أن الإذن غير واجب، هذا يعني يستحب لها أن يأذن لها لكن لا يجب، إذا لم يأذن ليس عليه إثم. نكتفي بهذا وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين. اسمحوا لنا إذا طلنا عليكم، نسأل الله يفقهنا وإياكم في ديننا وأن يحفظنا وإياكم ويحفظ بلادنا دولة الإمارات من كل سوء وفتنة، كما نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.